صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدناه في حلقة ماضية، حيث انطلقت الرحلة في عام 1943-1362 للهجرة في حماة في سوريا. درسنا في الرحلة الدراسة الأولية أيضا في حماة، التقينا بعدد من العلماء من أهمهم الشيخ محمد الحامد. تحدث ضيفنا عن مجموعة من الأحداث السياسية والثقافية والعلمية في أول الرحلة في الحلقة الماضية. توقفنا وإياه عند عام 1975 للميلاد، حيث عزم الضيف أن يغادر إلى المملكة. ما السبب؟ ولماذا غادر؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ أحداث مهمة في صفحات ضيفنا الدكتور محمد منير بن محمد الجنباز، والذي نرحب به مع أول هذه الحلقة الثانية في سلسلة صفحات من حياتي. مرحبا يا دكتور.
حياكم الله.
1975 قررت الذهاب، ما السبب؟
الأمور في بلدي ساءت كثيرا،
الأمنية
والاقتصادية، يعني الحالة كان سيئة جدا، وكان في أيضا مشكلة الطوابير على الخبز في ذلك الوقت، تقنين كثير، وأنا من أكرم علي أن أصف في طابور، لا أحب هذا مهما كان. لذلك حتى يعني تشتد علي الحالة كنت روح أشتري كعك، أكل كعك بدل الخبز مشان ما أوقف.
والله بيني وبينك تشابه كبير، أنا ما أحب الطوابير. ليش؟
ما أدري. ما هذا كان لي أخ الله يرحمه يروح يوقف هذا على الطابور، بعدين وجد أحيانا بعض عمال المخبز يراعي ويرفع له يعني الخبز اللي هو بده إياه. نعم. وهذا فيما بعد صار دكتور كبير، كان يشتغل في الخبز، صار دكتور في الحديث، هو عداب الحمش سلمه الله.
الله.
انتقل من هذا إلى يعني العمل، إلى الدراسة، إلى كذا، إلى أن أصبح دكتور، ودكتور يعني جيد في مادته.
ما شاء الله.
نعم. فهذا الوضع لم يعجبني، فقررت الرحيل.
لكن ما أذيت أمنياً؟
أمنية ما أذيت، وإنما أنا كنت يعني مثل ما أقول يعتبروني يعني نوع يعني أجمع بين الدين والتقدم. أنا يعني بعد ما انتهت حلقات العلم اللي كنت رح لها ما عاد فيه، صرت روح نقابة المعلمين.
أيوة.
نجلس مع شلة المعلمين اللي أمثالنا.
أيوة.
وفيها ناس من درجات مختلفة،
فما شعروا منك بخطأ.
إيه. فكانوا يعني أيضا يسلموا يراعونا.
تمام. قررت
أخي كان في ذلك الوقت يعني بدأ نشاطه،
أخي يعني هشام رحمه
الله، يعني ضد الوضع القائم، خصوصا لما حدث في كلية البيطرة بأن عدد من الطلاب أفطروا جهارا نهارا متحدون الإسلام. فالتقى من الطلاب من اعترض عن هذا، وصار شجار كبير. ثم عندما خرجوا من الكلية وإذا سيارة المخابرات تنتظرهم.
أوه.
على هذا طبعا قبض عليهم، لكن الإسلاميين أو الناس الدينيين ما أعجبهم هذا، فصارت يعني فوضى في البلد كبيرة. وعلى أثرها رئيس المخابرات كان اسمه محمد الغرة اغتيل من قبل الشباب، يعني دبروا اغتياله لأنه كان السبب في القبض على هؤلاء الشباب، وبدأت الأمور تتصاعد. فأكثر من مرة جاءني رجال من المخابرات اللي بيقعدوا في النقابة وغيرها، يعني يشوفوني يقولوا أنت الآن ستأتيكم مثل ما يسموه كبسة، يعني تفتيش في الليل مشان القبض على أخي، وقال لي والأحسن أنت أيضا لا تبقى في البيت، لأنه هذول ما بيفهموا، ما شافوا أخوك ممكن أيضا يأخذوك إلعق. نعم. فأنا ما كنت يعني ما كنت مجرب أصلا يعني مشاكلهم، كنت أنا معتد بنفسي أنه ما حد يحسن بيأخذني مهما كان، فكنت أبقى في البيت ونام وكذا، بس أخي بعده عن هذا، فأكثر من مرة والحمد لله ما أجوا.
ما جاءوا
في هذا، وجدت أن الأمر أصبح سيء جدا.
كنت تزوجت ولا بعد؟
كنت تزوجت. نعم. وتزوجت من سنة 71. نعم.
من نفس الأسر في حماة؟
إيه، من أقربائي.
تمام.
نعم. فالمهم قررت الخروج، فأنا كنت في دمشق يعني أذهب وأتردد يعني إلى العاصمة، فوجدت إعلان من السعودية في كان في شارع اللهم صل على النبي شارع الصالحية بحاجة إلى مدرسين. نعم. فطبعا أنا نسيت أقول لك أنا جيت على السعودية سنة قبل هذه في الثانوية الصناعية. أتيت سنة أيضا كنت ماشي وشفت إعلان.
جاي ليش أنت؟
مالك إعلان كان يحتاجون إلى مدرس في الثانوية الصناعية، يعني مدرس في المدرسة الصناعية. نعم. فقدمت أنا علامتي مثلتك عالية يعني في هذا، فأخذوني. فأتيت وقتها إلى الرياض، وهذه سنة يعني
أول 70 أو آخر 90؟
إيه يعني هيك شيء.
آخر 60 ميلادي.
إيه.
تمام.
في 64 ميلادي.
قبل البكالوريوس.
إيه نعم. ما كان معي إلا الثانوية، كنت في جامعة تاني جامعة. تركت وذهبت.
هذا المجيء الأول وأنت صغير.
وأنا صغير أساس أيضا بحاجة إلى فلوس، لقيت الإعلان قلت روحنا عندنا سنة.
وجيت للسعودية.
وأتيت إلى السعودية و.
برا.
لا أعطونا تذاكر. طيران كان دي سي 6 طائرة من المراوح. بقيت فينا من دمشق إلى الرياض 4 ساعات، تنزل وتهبط وتطلع وتنزل هذا، حتى وصلنا إلى الرياض. الرياض كان ما في إلا المدرج جميل يعني كويس، ولكن ما في هالبوابة الخروج وهالكلام هذا كله، ما في، عبارة عن غرفة لها باب على المدرج المطار، وطاولة خشبية تحط عليها الشنطة يشوفها الشرطي إنه ما فيها شيء، يعمل لك بالطبشورة وكذا تأشيرة، تطلع من الباب الثاني تلاقي سيارات واقفة.
الله.
إجراء كان يوصلونا إلى البطحة ب4 قروش بس. الله. لازم تكتمل النصاب يعني
يشيل الركاب تاني يحمل كل الناس ما يرافق لحالك.
نعم. فدخلنا إلى الرياض في الليل وصلنا، قلت له لهذا السائق خدنا إلى فندق، فأخذنا إلى فندق وإذا به كبير في يمكن 20 سرير، وما في غير مراوح، ما في مكيفات هذيك الأيام، ريحة النائمين طالعة. قلت له أخي هذا ما نستطيع أن نبيت
وانت فيه. جاي من قصر ومن دلع. نعم. ومن
فقلت له ما في شيء تاني؟ قال والله ما في إلا سطح. قلت له السطح أرحم، وين السطح؟ فأخذنا لعند واحد قهوة عليها قعادات. نعم. وبعدين هذا ب30 ريال الليلة، والقعادة هناك على السطح بريال، وشمت هواء جميلة، فقعدنا على السطح مضينا بقية الليل. أذن الفجر، تبعنا الأذان إلى المسجد، جينا الأذان وإذا المسجد ما في لا وضوء لا حمامات لا شيء، عبارة عن رمال، والناس جاية تصلي معهم أباريق صغيرة، اللي يقضي حاجته على الرمل بعدين يتوضأ، نحن ما لنا ماء ولا شيء. رجعنا إلى السطح، أنا كنت معي زميلين تانين، ثم هناك في برميل هيك على السطح توضينا منه، صلينا فوق على السطح الفجر. كانت الرياض
صغيرة
وما في طرقات، أغلبها رملية، وهذا نهر البطحة هذا علب وشغلات وكذا، يعني ما تطاق. نعم. رجعت إلى إدارة التعليم، قلت له الله يرضى عليك نحن جينا، رجعني إلى بلدي أنا ما بتناسبني. قلت له صورتونا 5 وزارات على شارع المطار، وتقولنا هذه هي الرياض. نعم. وأعجبنا بها، جينا لقينا ما في غير
البطحة.
نعم. إيش هذا الكلام؟ اما ان تعيدنا تدفع راتب شهري. نحن اصلا جينا ما معنا شيء، جينا نترزق رب العالمين، منين ندفع لك؟ المهم او تلاقي لي مكان الله يرضى عليك يكون في ماء. فقال ابتسم، كان بيت الزواوي رئيس التعليم الفني الله يذكره الخير ويرحمه اذا توفي، كان كبير هو في السن. المهم فتح قال لي في بالدمام، قلت له كيف الدمام؟ قال لي مي كويسه هناك، هناك تلاقي هذا شو اسمه البترول
والخواجات
نعم كذا. قلت له ازيك ما في. فالمهم اعطانا تذاكر واجا واحد معي من زملاء قال له انا اخذني معه. قال له روح كمان، راح اعطانا تذكرتين. ذهبنا الى المطار، واذا بدنا نطلع بالطائره نحن جينا بالطائره الكبيره الدي سي 6 اربع محركات، بدنا نطلع بطائره اسمها كونفير بمحركين بشيل 45 راكب وعامله هيك واقفه. قلت له هذيك الطائره اللي جينا فيها اتعبتنا، كيف هذه؟ والله يمكن ما توصل هي، روح نرجع. رجعنا لعنده، قلت له شوف الطائره ترى كذا كذا صفاتها، اعطينا شيء للبر اذا في طريق بري. جاب هذا لا قال له ما قال له خذ التذاكر وهذا. فراح معنا الى الموقف، كان صار المغرب وقتها. نعم، دفع 25 ريال عن كل واحد منا سيارة تاكسي جديدة، وانطلقنا إلى الدمام بها. طريق الدمام كان جميل والله، وفي أنوار من هال تبع البترول هذول اللي عم يشتغلوا هنا.
طيب شو اللي خلاك ما تستمر ما دام وصلت الدمام؟
وصلت الدمام هناك اللي ما استمر بدي أكمل دراستي. فذهبنا إلى هناك وجلسنا في الدمام وأدينا، عملنا الحمد لله أداء جيد وجددونا عقدنا، بس أنا ما فكرت أرجع.
جلست سنة؟
سنة واحدة. جمعت فيها تقريبا حوالي 8000 ريال، كانوا يساوي 8000 ليرة سوري
كذا، حلو
مقدار بعض. فقلت الحمد لله يكفينا، خلينا نكمل دراستنا ونرجع تبقى إذا كتب لنا بشهادة أعلى.
طيب نعود مرة أخرى، دخلت دمشق وجدت إعلان لوظائف السعودية.
إيه نعم، إعلان في جامعة الإمام معاهد العلمية. فقدمت وسبحان الله كان في ذلك قبل اسبوع كنا مقدمين على هاتف وقالوا ما بيجوا الا بعد 20 سنه بحماه لانه هذا. فقلت بقدم وبعدين بنشوف، واذا كان جاي للقنيطره لما احتلت القنيطره حولوا الهاتف هذا الكبائن كلها الى حماه. فطلع على السريع وركبونا سريعا وفادنا هذا بايش اللجنه اللي قدمنا عليها، قال اترك تلفونك
الله
ونتصل فيك. ما في بعد يومين ثلاثة اتصل قال تعال جيب أوراقك. فأخذنا أوراقنا وأجابه عينوني في جيزان.
الله
قال والله ما منروح على جيزان، شو لو بدي روح ولو كانت
صحيح ضاقت بك.
نعم طالما في ناس عايشين بنعيش ونحن وين كنا. فالمهم رحت حتى أخذت معي زوجتي وكان عندي بنت صغيرة معي فورا، ما رحت أنا بنفسي أولاً
حضرت وتهيأت
لا
خذهم مرة واحدة،
أخذتهم مرة واحدة. وكان الوصول إلى جيزان أيضاً صعب، قعدنا بمطار جدة 3-4 أيام وننتظر الدور وكذا إلى أن بعدين هو صار بعدين يأخذوا إنه اللي معه عائلة هذا مبدع العزاب. قلت له شفتي شو فضائل الجايب نجبنا العائلة معنا، كانوا أخرونا أكثر. المهم انطلقنا إلى جيزان والله يسر، جلست فيها سنتين وكانت يعني ما في مشقة والله. تعرفنا هناك إلى أخوة من بلدنا وعلمونا سواقة السيارة، كنا نحن نركب بس دباب. وانطلقنا بعدين هناك التقينا بأخ كبير جاي محرم مع بنته حمصي، كان في حمص يصيد سمك، وإذا به أيضا في جيزان يصيد سمك. قال يروح ليش تشتري سمك؟ روح البحر مليان. قلت له اخي انا مالي حظ، بزماني بدي اصيد في حمام، قعدت ساعات ما طلع لي شيء.
جلست سنتين تقول؟
اي نعم سنتين. فرحنا الى البحر كمان ما صد شيء، قلت له ما عاد بدي اروح. رد بعد فتره عزمني على سمك هو صايده، قال لي شوف السمك يعني
صحيح
صحيح. رد اخذ، قلت له شوف انا ما بدي لوت ايدي بهذا السمك اللي جايبه انت طالع ريحته مشان ياكلوه، انا بدي احط عجينه. قال لي ما بياكلوها؟ قلت له كيفه. ففي المرفأ سبحان الله كان في كياس دقيق مكبوبه، اخذتك شوي حطيتهم بعلبه كتيت لهم مي عجنتهم وجيت تحت السفينه حطيت بالسناره عجين نزلتها يمكن عد من واحد لخمسة، شدت السنارة طلعت ولا سمكة بها الأد، صرت حط وطالع شوف عم ياكلوا عجين، قال لي هات أعطيني أعطيني. فتعودنا هناك، صرنا سبحان الله نصيد سمك يعني إيمت ما بدنا نروح نجيب سمك ونرجع خلال ساعة ساعتين نجيب.
إذا يعني إذا أقدر أقول إنه من 75 إلى 77
تقريبا. نعم
يعني 97
هو العام الدراسي. شوف العام الدراسي
لما قلت 75
76
قلت الملك فيصل وانت كنت موجود ولا جئت
بعد؟ لا جينا بعده مباشرة بعد هو مختلف. قتل في الربيع نحن جينا في الصيف. نعم رحمه الله
رحمه الله. طيب مكثت هناك سنتين وبعدين انتقلت إلى أي؟
نعم قدمت طلب إلى المعاهد العلمية، إلى معهد الرياض العلمي.
يا سلام.
نعم حتى مدير جيزان قال لي كيف بدي أوافق لك؟ قلت له أخي إجا يدرس في جامعة الإمام لازم يكون معه. صحيح.
عفوا وش كنت تدرس في جيزان؟
أنا درس مادة اللي هي تاريخ وجغرافيا.
تاريخ وجغرافيا يعني. طيب قدمت الطلب ل
قال لي ما نستغني عنك مدير جيزان يعني أنسنا بك وكذا. طبعا نشط لهم العملية هناك وكذا يعني صار في بعدين شعر، هيجنا الشعر مع هناك عندهم هذه شو اسمها النادي، النادي الأدبي أيضا يحبون الشعر. نعم من يعني في الزيارة. المهم كان يعني جلسنا، أنا ما مليت ترى من جيزان بس قلت مشان أخي روح. فالرجل المدير المعهد خلي خلاص نعطيكم موافقة، قال لي بس ترى هنيك ما في سماك بالرياض. المهم انتقلنا إلى الرياض إلى المعهد العلمي. من المعهد العلمي درست تقريبا شهرين ثلاثة في المعهد العلمي. وإذا يعني تعرفت هناك خلال وجودي على مخيم للجوالي
ما شاء الله.
فرحت أنا أصلا كنت يعني في سوريا يعني
مع الكشافي. لأنه هذا سؤال مهم عندي، أنت ممن أشرف على الكشافة المملكة ونلت عدد كبير من العوسين.
نعم
فجيد أن احنا نذكر في هالجانب مرة واحدة.
نعم كان يشرف عليهم يعني مشرف عادي ما عنده خبرة. فجاء زميلنا الله يذكره بالخير الدكتور مصطفى مسلم وقال لي تطلع معنا تعلموا لهذا كيف يعني تعلموا لهذا كيف ترتيب المخيمات هذا. قلت له ما فيني بطلع معكم. فطلعت أنا وعملنا مخيم. فاستدعى له عميد شؤون الطلاب الله يذكره بالخير موجود الدكتور صالح سعود العلي فأعجب. فأجي عندي قال تنتقل لعندنا ترك التدريس. قلت له لا أنا بحب التدريس ما بدي. قال لي أنا هون أحسن وإلك ميزات إلك. صاير رغبني طبعا. لكن رحت في السنة الأولى طبعا انتقلت ومعت إلى شهرين أو ثلاثة معهد الرياض وتابعنا في جامعة الإمام في النشاط الكشفي. طبعا ألبت رأسا على عقب العملية لأنه ما كان احترافي أولا. لكن أنا سبحان الله ما عرفت من أين تؤكل كتف يعني أطلع مخيمات وتالي كان المفروض أنه أنا أكتب أنه أنا طلعت كذا كذا حتى يطلع لي فيها أما انتداب أو خارج دوام. أنا ما كنت أحسب أنه في من يكتب أو في شيء. فقعد سنة ما في شيء. فعملت قصيدة سميتها ورطة.
ورطة
إيه نعم أنه تورط يعني اللهم صل على النبي. فهي يعني قديمة. المهم يعني كان يقول لي أنه لكم سيارة كي تركبوها وتنقلكم إلى أعلى الشعاب يعني وفي يعني تعويضات كذا. فقلت دعوني من عمادتكم فأني رأيت أراها طوقت عنقي بنابي. فعدت لي ألبس البنطالة طرا يعني بهذا أنه كنت أنا ألبس التوب هنا مراح نحن بحمام نلبس التوب يعني ما أكثر. فرجعت ألبس البنطرون وما استفدت شيء يعني منها كل هذا. فقال لي شو شكواك؟ قلت له هيك. قال لي ليش ما بتكتب أنت
دعاب وأمراض؟
نعم. فتعلمنا بعدين من أين تؤكل الكتف.
طيب الإشراف على الكشافة في المملكة والأوسمة التي نلتها إلت نتحدث عنها أيضا ما دمت ذكرتها.
هو نحن لما في حماة نحن ما عندنا أكثر من شهادة الكشاف المبتدئ ثم الكشاف الأول وهكذا. نعم هنا طبعا أنا عندي خبرة في المخيمات في يعني جيدة في حماة. كنا نعمل مخيمات عند البئر الارتوازي وهذا. فنقلت خبرتي إلى هنا لكن شهاداتي ضعيفة في جامعة الملك سعود. فيها الأخ فتحي فرغلي معاه شهادات دولية هو لكن أنا في جامعة الإمام عندي الأمر مفتوح، يعني لو ردت أعمل كل أسبوع مخيم ما بيقولوا لا، وبينفقوا عليه، يريدون يعني تنشيط الجامعة يعني بشكل جيد. في جامعة الملك سعود لازم يقدم طلب وكذا، يعني فيها إجراءات كثيرة إلى أن يوافق له على مخيم ليعطى يعني كلفة المخيم. فقلت له شوف أنت عندك تعقيدات، نحن ما عندنا تعقيدات، المخيم علينا والطلاب من عندكم ومن عندنا، وتعطينا من هالشهادات اللي أنت تحسن تمنحها ولا تتعب نفسك مع جامعتك. قال ممتاز. فصلنا نقيم مخيمات
ما شاء الله.
الشارع طبعا قبل الشارع في الشارع التمهيدية هنا ندرب عليها مع الأستاذ فتحي فرغلي، ونمنح الطلاب اللي شاركوا شهادات، ومنح نفسي شهادة أيضا مثلهم. اي نعم. إلى أن أخذت الشارة الخشبية.
أنت؟
اي نعم. طبعا عملنا مخيم بعد التمهيدي في شارة خشبي، خلال من هالمخيمات هذه نحن نساويها وساهم مع الطلاب كمدرب وطالب نفس الوقت. اي نعم. إلى أن حصلت على الشارة الخشبية من أستاذ فتحي الفرغلي ومن الجمعية الكشفية بعدين. اي نعم. حتى نشطنا الحركة الكشفية تماما، وصلنا بعدين يعني نقيم مخيمات في أبها وغيرها في الصيف في هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين. فلذلك لما الأوسمة اللي أخذتها أنا غير الشهادات هذه، طلابنا أنا كنت حسهم على المتابعة في المجال، مو بس يشاركوا مخيم مخيمين ويتركوا، لا يتابعوا إلى أن يحصلوا على الشارة الخشبية.
ما شاء الله.
لأنه الجمعية الكشفية هنا كان فيها عدد محدود ما بيريدوا حد ينافسهم، ويتعذرون في منح الشارة الخشبية، ما بيعطوه لأي واحد. نحن جبناها من طريق تاني من هذا الشارع. فقلت لهم لازم تنشطوا الحركة الكشفية وتدخلوا في الجمعية الكشفية هذه حتى هالعقول اللي موجودة تروح، وتمنحوها لأي إنسان بذل جهد وأخذ، يعني تفتحوا المجال. فهن كانوا مغلقين عبارة عن مخيمات فقط، مخيمات. وبعدين كان في عندهم مخيمات ليست فيها كفاءة، نحن مخيماتنا يعني كان فيها كفاءة. الفجر صلاة الفجر
في تنظيم، يعني في
تنظيم تطلع وشغل. بعدين رياضة جري كذا كذا إلى أن نأتي الصباح للفطور، ثم بعد الفطور في محاضرات نجيب مشايخ علماء
طيب
آزرونا يعني، أو ندوات شعرية من الطلاب نفسهم. فالمهم نشطنا الحركة تنشيط تمام إلى أن وصلت الأمر إلى طلابنا استلموا الجمعية الكشفية.
ما شاء الله. تركت
أنا تركت عندما استلموها.
أنت كنت في المعهد في هالمرحلة أيضا؟
لا أنا كنت في الجامعة في عمادة شؤون الطلاب.
في عمادة شؤون الطلاب. إيه.
ثم
موظفا.
إيه موظف. فبعد ما تركت أنا وانتقلت إلى مدارس الرياض، وبعدين إلى مكتبة قصر الملك سلمان حفظه الله. طلابنا اللي استلموا الجمعية الكشفية فطنوا فيه يعني، أو ذكروني قالوا هذا له فضل علينا وكذا وكذا، وحصلنا في الجمعية. فبدأوا
تكريم
فأعطوني الوسام الذهبي.
ما شاء الله.
مع الوسام الذهبي ترى لا يمنح إلا لمن خدم 20 سنة فما فوق.
الله.
أنا خدمت 12 سنة مو 20، ومع ذلك تجاوزوا هذا وأعطوني الوسام في حفل تكريم. أيضا كان في وزير المعارف في سلمان بن عبد العزيز، كان أمير الرياض في ذلك الوقت، وأتسلمت هذا الوسام الذهبي.
طيب. بعد الفاصل عندنا محطات أخرى أستاذ، يمكن أن نكملها بإذن الله تعالى.
خير إن شاء الله.
فاصل قصير ثم نعود مع ضيفنا، أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
الدكتور محمد منير بن محمد الجنباز، من مواليد حماه عام 1362 للهجرة، 1943 للميلاد. نال التكريم على مستويات كثيرة نظير جهوده العلمية المعرفية والعملية، سواء كان على مستوى الكشافة أو في خدمة الأدب والشعر والعلم. وما زالت جهود الدكتور متواصلة، والاحتفاء به من محبيه ومحبي العلم مستمرة. نسأل الله تعالى له التوفيق. الدكتور محمد منير الجنباز فقد وطنه بسبب الظلم والطغاة، يحن لرؤياه كما يحن لأبنائه وأحفاده، ها هم يحيطون به يناغيهم ويلاعبهم.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور محمد منير الجنباز. دكتور، في محطات كثيرة ممكن نرجع بعضها ونعود. في محطة في عام 82 للميلاد اللي هي 402 للهجرة،
نعم،
وقبلها 80 للميلاد 400 للهجرة،
نعم،
حدثان مهمان بالنسبة لك. الأول خلي أبدأ به، 400 للهجرة 80 للميلاد،
80 للميلاد،
هذا مقتل
الشهيد هشام، نعم،
أخوكم، نسأل، نعم، الله تعالى أن يتقبله. مش اللي حصل؟
اللي حصل معملكهم كانوا يعني عبارة عن مجموعة يريدون تغيير نظام الحكم، لأنه معتبرينه نظام طاغي كافر لازم تغييره، وتسلط على الناس وملأ السجون والتعذيب، حتى كثير من الأخوة اللي سجنوا كانوا يتمنون الموت من كثرة التعذيب، حتى بعضهم طلب على ما أظن واستفتى بعض المشايخ بأن يبلع حبة من السم حتى
ليموت.
نعم،
كان بعض ضيوف هذا البرنامج ممن حدثونا عن السجون. أحد ضيوفي مكث 32 سنة في سجون النظام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يمكن لو يسجن الإنسان من دون تعذيب يمكن يتحمل، ولكن التعذيب الشديد اللي يعني يطلع الواحد ممزق الجسد ولا دامي وبعدين معاها، وأكثر من هيك الفظائع الأخرى التي فيها يعني يعرض السجين إلى اللواط عند الناس، من الناس الوقحين بهذا الشكل، أو يأتون بأهله أو بكذا، يعني كانت السجون رهيبة رهيبة جدا على هؤلاء الشباب. نعم، فأرادوا أنه يكون في شيء تنظيم، لكن في ذلك الوقت ليس هو كمثل هذا الوقت، سبحان الله. ما تجاوب معهم أحد من المدن السورية، ظلت حماة وحدها هي التي يعني تحمل راية الخلاص من هذا الحكم الطاغي. ولذلك شوف الآن تعاقب سوريا كاملة، تعاقب سوريا ما عدا حماة. شوف حماة المدينة الآن فيها لاجئين وفيها فيها وهي هادئة ما فيها شيء. بر حماة، نعم، بر حماة بديك الأيام اللي نتكلم عنه كان إذا خرج أحد من هؤلاء الشباب إلى البر يمسكوه ويسلموه للشرطة، كان بر سيء
فظيع.
الآن حمل راية الجهاد هذا البر، وحماة هي الهادئة، وسوريا تعاقب كل هذا لأنه
خذلت حماة،
خذلت حماة، وراح ناس من هنا وهنا إلى مدن كثيرة وكلهم كانوا يفاجئون بالصد أو بالإفساد عليهم. يعني يعني في كان في بعض الخلايا الموجودة في دمشق وتستعد إلى عملية كانت كبيرة جدا من الخلاص من الطاغية الأسد الكبير، ثم فجأة عرف أماكنها وقضي عليهم قضاء مبرما. هؤلاء في يعني فساد من نفس الحي من نفس كذا، فكانت يعني العيون كثيرة وما تجاوب أحد معهم. نعم، حتى يمكن عملوا عملية يائسة، يمكن إلقاء قنبلة على حافظ الأسد كان مع أحد الرؤساء الأفارقة، وأظن أنه حافظ الأسد أصيب بجراح في رجله لأنه واحد من الحراس فلسطيني الجنسية رمى عقيد رمى بنفسه على القنبلة فتفتت وأنقذ حافظ الأسد من الموت. وبعدها عرفوا أنه الأمر هذا من أخي وبعض هذا، فجاءوا إلى حماة بعثوا فرقة الموت، فدخلوا بيوتنا، طبعا الأخي ما هو موجود فيها، وجدوا في عند بيت عم الجيران نفس البيت اللي مأسبينه كان لابن عم يشتغل صيدلي طويل صحة وكذا، فكأنه تغامزوا عليه أنه يقتلوه بدل هشام، فقالوا أنت عندك مخبي أسلحة مخبي كذا، قالوا أنا ما عندي شيء ولا هو ما بتعاطى السياسي عائل الولد جدا. المهم قالوا لا، في السطح عندك في شيء، طلع قدامنا نشوف. فهو طلع قتلوه على السطح فوق، ما قتلوا قدام أولاده هذا، قالوا لي يعني وصف هذا، قالوا لي قتلوه في نهاية الدرج دمه جري لتحت على الدرج، هو صحة كبيرة وكذا. وراحوا إلى أخوالي في الحاضر جابوا خالي واحد منه، هن ثلاثة الباقي من أخوالي، واحد عمره فوق 60، الثاني أقل شوي، والأصغر هو 48 سنة. أخذوا الثلاثة وضعوهم في خربة ورشوهم وتركوهم مشوا قتلوهم.
حسبي الله.
يعني لقاء هذا اللي حصل. فكانوا يعني عندهم إجرام متناهي في ذلك الوقت. وعلى هذا طبعا يعني الشباب.
والدك والدتك؟
لا أنا والدي متوفي بس.
كانت توفي قبل.
إيه والدتي موجودة. فأيضا جاء خبر بأنهم سينتقمون منها. نعم. فالشباب هربوها منها إلى لبنان ومن لبنان إلى مصر. كان في ذلك الوقت السفر لمصر بالهوية في اتفاقية يعني ما تحتاج لجواز السفر. وذهبت إلى مصر ومن مصر أتت إلى السعودية.
الله.
نعم.
وفي أحد آخر قتل من الأسرة من أجل البحث عن هشام رحمه الله؟
لا اللي قتلوا هؤلاء.
طيب وكيف وصلوا إلى هشام؟
وصل إلى هشام لك يعني عبارة عن عملية فيها واحد بندس بين المجموعة.
طيب.
نعم. هم نفذوا عليهم ثلاثة من قبل في حلب، في مدرسة هذا المدفعية في حلب. ثم أرادوا بعد فترة طويلة تنفيذ نفس هذا في مدرسة حمص، كلية الحربية في حمص. وأتوا وأخذوا بيت تقريبا قريب من الكلية. ذهب أحد الموجود معهم قال لهم سأشتري لكم طعام وكذا، والظاهر خبر عن موقعهم هذا الإنسان. نعم. فالمهم فجأة شافوا البيت، هوجم البيت
وهم في البيت.
وهم في البيت طبعا دافعوا عن أنفسهم، الظاهر قتلوا المهاجمين كانوا أقل هذا وخرجوا. أخي هشام أصيب برصاصة القول إجت من عند طرف أنفه، فطارت قطعة من أنفه. هذا بعد العملية إجا جاب الطعام، طيب خذوا الطعام معكم، وهربوا إلى بساتين في حمص وعينوا الموقع وقال أنا راح أجيب لكم إسعافات وأدوية للجرحى اللي انجرحوا وكذا. فالظاهر تخبر عنهم في مكانهم. هالمرة جاءت حملة كبيرة مع طائرات هليكوبتر، وحصلت يعني معركة كبيرة، وقتل جميع الموجودين مع أخي
رحمه الله.
نعم هذا. نعم.
طبعاً إذا قتل مثل هؤلاء يسلمون جثامينهم ولا يتركونهم؟
والله دفنوه ولا أحد هذا، بس يمكن جابوا أحد من أهلي إنه حتى يتأكدوا إنه هذا هو هشام اللي قتل، أختي وبعض الأقارب التانيين، فتعرفوا على الجثة وقالوا نعم هذا هو. حتى مصورينه كان في جريدة من جريدة البعث، ممكن كان عندي قصاصة أنا منها بعثوا لي إياها الصورة.
الله ينتقم منها. نعم.
فبهذا يعني قضي. طيب. على
بعدها بسنتين أيضا حصلت أحداث حماه الأشرس والأشد.
إيه هذه
كانت. لكن كانت الأسرة قد انت يعني الوالدة ما هي موجودة والوالد.
نعم. الوالدة ما هي موجودة.
وش اللي حصل من بعض الأقارب؟ في أحد قتل في هالأحداث؟
والله هذه كانت عبارة عن مجزرة رهيبة جدا ما حصل مثلها في التاريخ.
حسبنا الله ونعم.
طالعوا منها الشباب وقتلوهم، وأنا شفت صور لهم في الكميونات محملين جثث بعضها فوق بعض. نعم. كلها لأن حصلت ثورة، أو بيقولوا إنه صار في تفجير في قرية سلحب، هي قرية نصيرية، أرسلوا هناك سيارة فيها قوارير غاز وكذا وكذا في وسط البلدة وفجرت وراح قتلى فيهم. فقال الحافظ أسد كل قتيل اقتلوا من أهل حماة 10.
الله ينتقم.
مقابله.
الله ينتقم.
حصوهم كانوا 15 أو هيك شيء، فرحوا على حي من الأحياء سموه حي الأرامل، قتلوا 150 إنسان. طالعوا لا على التعيين. قامت ثورة تانية بعدها، رد قال لهم أي شاب أو شيء اقتلوه، أعطاهم إيش؟
إذن.
إذن بالقتل. فصاروا يطالعوا العائلة يختاروا منها 2-3 يقتلون ويمشوا. حتى في واحد سبحان الله ذكروا بعض أقربائنا أخذوا والده وأخذوا عمه وهو صغير، فهن بيتهم في نهاية زقاق سد وأخذوا يطالعوا لبرا. فهذا الولد قال وين أخذين هذا عمي وأبي؟ وين أخذينهم؟ قال أخذين نفسحهم نزهة. قال أخذوني معهم. قال تعال أخذوا فقتلوا الأب والابن الصغير. نعم. فكانت مجزرة وحشية في ذلك العام ما شهد الناس مثله. لذلك أنا بقارن كان عدد سكان حماة تقريبا 150,000، كان عدد سكان حمص 200,000 بديك الأيام اللي تركتها أنا. بعد المجزرة ارتفع عدد سكان حمص إلى 2,000,000، وعدد سكان حماة بقي ب 650,000-700,000. شوف قديش صار في نقص فيها. يعني مفروض مثلا 2,000,000 يكون حماة 1,200,000-1,300,000 نسبة تناسب. فكان الفرق كبير، هو كبير بيناته نتيجة إيش؟ القتل اللي حصل
والهجرة.
ايوه طبعا حصل هجرة لكن القتل كان أشد.
حسبي الله حسبي الله. طيب من الأحداث المهمة في حياتكم إذا أذنتم لي الحصول على الماجستير في الإعلام الإسلامي في جامعة الإمام في عام 1402، ما الذي دفعك لهذا؟
دفعنا نحن نحب الدراسة. يعني أنا في سوريا أخذت البكالوريوس وبعدين أخذت هذا اللهم صل يعني الدبلوم التأهيل التربوي أيضا في جامعة دمشق. هذا كان يحتاج إلى دوام وأخذنا، هذا أعلى شيء كان موجود. بعد ما خرجنا فتحوا باب الماجستير في جامعة دمشق. نعم نحن ما حضرنا، كان ما هذا غير متوفر. فعندما أتينا إلى السعودية وإذا بهم يفتتحون المعهد العالي للدعوة بشقين دعوة وإعلام. فقدم وكان الدوام في ميسر بعد العصر في ذلك الوقت في جامعة الإمام. فتقدمنا مع الذي تقدم، طبعا في مقابلة كان وهذا، فمن الناس اللي قبلوا نحن قبلنا، كان سابقنا دفعة قبلنا فيها زهير الأيوبي، فيها بعض الإعلاميين هذا جيدين كانوا سبحان الله. كان أنا زميلي في المعهد الرياض درسنا شوي هالفترة كان أخو زهير زياد. فأيضا تقدمنا، ومن الذين قبلوا في هذه الدراسة. فدرسنا فيها تقريبا 3 سنوات، يعني ما هو شغلة سهلة. أي نعم. وفيها رسالة بعض ما حسن يكمل. أي نعم نحن كملنا الحمد لله.
وش كتبت رسالتك؟
كانت الوظيفة، أنا أخذت إعلام جانب الإعلامي، الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية فلسطين.
يا سلام.
أي نعم. فكان كتاب تاريخي نفس الوقت وإعلامي، وأيضا فيه شعر، شواهد شعرية كثيرة يعني استشهدت فيها.
من مشرفك؟
كان المشرف رحمه الله الدكتور علي عبد علي عبد الحليم من أكابر دكاترة مصر، كان كتير ممتاز. يعني بعضهم من هو لحاله، يعني أول ما قال عندي، لأنه أنا كنت نظم حفلات جامعة الإمام باعتبار فلي صلة مع كثير، لما شاف انه انا اخذت هذا قال لي عندي، فجيت لعنده. اول ما استمعت معه اعطاني تفصيلات كيف اعمل، كيف اكتب، كيف كذا، الاشياء اللي لازم مثلا بدي اشرح في الهامش الفاصل النقطة، يعني اعطاني تعليمات كثير مهمة جدا في الكتابة.
يا سلام.
وقال لي يلا بدنا نشوف، يعني ما يلهيك المخيمات اللي عم تعملها وكذا، لازم يعني جد وهذا. فسبحان الله في بعضهم تقدمي ليش ما أخذت عند فلان، أخذ عند فلان ما بنسمي اسمه، 2 من زملائنا. أنا الدكتور قال لي شوف أنا بصلي في هذا المسجد اللي هو قريب من، هو ساكن في شارع الوزير ومقابله هذا اللي على الزاوية المسجد مقابل هذا، قال لي أنا بصلي الجماعة هون، كل جماعة بدي إياك تصلي هون، تعطيني شو كتبت وأعطيك أنا اللي أخذته.
يا سلام.
حتى لو تأخر كان يزعل مني. فلا خلصت هذا، تعرف مقدار اللي كتبته على الآلة الكاتبة كان ما في الكمبيوتر 750 صفحة
ما شاء الله
اللي كتبته فيها الرسالة خلال أقل من سنة.
يا سلام.
زملائي اللي أخذوا عند فلان ما كتبوا ولا حرف، قعدوا 4-5 سنين.
فرق بين العامل المعطاء وغيره.
نعم. يأخذ منهم الشيء ما يرجع لنا بعد شهور إذا رجعوا. نعم. فأنا سبقت حتى يعني بدو يناقشوا رسالتي قبل الوقت يأجلها شوي لأنه لازم يكون يمر عليها أكثر من سنة. في الرسالة ما تكون قبل. فالتهيت في طباعتها، طبعت أنا عندي، أنا كنت كل ما هذا هو اللي ما كان يصلح لي شيء، اللي تابع ممتاز تابع ممتاز، ما صلح لي تصليحة واحدة. لما كتب كلمة الشرق الأوسط قال لي لازم تشرح كيف طلعت الشرق الأوسط،
الله،
التسمية منين إجيت. فبحثت إلى أنا عرفت أنه تسميتها مشان تنجمل إسرائيل معنا،
صحيح،
في الشرق الأوسط،
تسمية دخيلة
دخيلة، وركز عليها. إلا بالباقي كله تابع تابع تابع. بعدين قلت مشان ياخذ وقت، ما في الاطباع عند ناس يعني ياخذوا اجر طبعا، جبت انا آلة كاتبة
ما شاء الله عليك
قعدت كتبتها كلها على آلة كاتبة، صلحت اللي بيصلح وسحبت على السنسل عندي،
يا سلام،
سحبت تقريبا 30 نسخة. نعم، طبقناها والاولاد عاونوني والكذا، شغلت البيت كله الى ان
حصلت المناقشة.
رحنا الى حتى مطبعة جلدوا لي اياهم مطبعة، وبعدين اعطيناهم نسخ وحصلت مناقشة. كان هو طبعا المشرف، وجاء الله يرحمه اثنين الآن توفوا في المناقشين، زين العابدين الركابي الله، كان هو أستاذنا في الإعلام رحمه الله. كان يقول لي إيش الرسالة لها، لا تميل كثير إلى التاريخ. قلت له خلاص سأفرد فصل واحد، ما هو الإعلام؟ الإعلام قلت له ما في شيء اسمه إعلام، أنا إذا كان وقفت وأخبرت خبر معين صار إعلام. فمن هالباب عملت إيش فصل ما هو الإعلام، مشان رد عليك حتى ما توقف الرسالة.
الثاني من هو؟
والثاني أيضا الله يرحمه محمد، الدكتور محمد محمد حسين،
الله،
أستاذ في جامعة القاهرة من الممتازين. هذا كان نقده فقط في المناقشة أنه كان لازم اعتمد على مراجع أجنبية في هذا البحث، اللي كنت بتشوف أشياء تانية مشان ترد عليها، كتابتك كويسة وجيدة وكذا وسلسة، لكن
ينقص المرجع الغربي في قضية فلسطين.
نعم، ينقصك المرجع الغربي. كيف لغتك؟ قلت له والله كانت ما بتساعدني.
منحوك الماجستير.
منحوني الماجستير، نعم،
ما شاء الله. طيب، فيما تبقى من الوقت أيضا، وإذا أذنت لي يكون مختصرا، الدكتوراه في اللغة العربية في الجامعة الإسلامية في القاهرة، بقي معي دقيقتين ثلاث نمر عليها.
والله هذه أنا قبلت في جامعة القاهرة، مثل ما قلت لك جاء الدكتور اسمه سمير حسين، وبلغ في هنا في الرياض في كان حفل تكريمي وكذا، فقال أزف لكم بشارة بأنه الماجستير في جامعة الإمام قبل في جامعة القاهرة، كان أول يرفض، وقبل فلان ذكرني بالاسم. فلما ذهبت إلى هناك لأقدم، طلعت في عقبة كبيرة، المسيطرين على قسم الإعلام الشيوعيين كلهم
في مصر،
في مصر
جامعة القاهرة،
جامعة القاهرة، واستغربوا كيف أنا قبلت عندهم وكيف أنا أدخل إليهم وأنا بهذا الشكل ملتحي وكذا وهذا. وصار يعني بعضهم قال يمكن أنت دفعت واسطات أو شيء أو كذا، مع أنه كان رئيس اللجنة درس في جامعة الملك سعود، نعم، هذا أبو زيد اللهم صل على النبي، إيه هو ممكنت أبو زيد، المهم
هو الذي وقف سد منيع،
وقف سد منيع، فكل ما أقدم موضوع يقول لي جدد غيره. هذا في موجود أيضا البروزيشن، هذا المقدمة لازم تكون زي مقدمة جامعة هذا القاهرة وليس مثل جامعة الإمام، بدك تحكي أكثر كذا. حتى مني أسوني أنا رحت استعرض الأساتذة، شفت واحد اسمه هاني شنودة مختص بأدب الأطفال، قلت له خلاص أنا عرفتكم ما عاد بدي أكون، بدي أروح أسجل عند هاني شنودة. قال تعرف ليش مين هذا هاني شنودة؟ قلت له بعرف، هذا قريب البابا، شو عليه أحسن منكم؟ فقال طيب لكن نعطيك فرصة تانية، وما زك عطوني فرصة وما
ما نفعت.
إيه نعم، فوقفوا ضدي. طيب. إلى أن أنا كتبت هنا، كنت أكتب إعراب القرآن الكريم. نعم، فعندما اكتمل معي فتحت جامعة فرع لجامعة باكستان اسمها الجامعة الإسلامية
ما شاء الله
في القاهرة، فأرسلت لهم هذا المخطوط كله مع أحد زملائي وعطيته توكيل أنه هذا يصلح أنه نأخذ فيه دكتوراه ولا لا.
يا سلام،
فلما درسوا قال يصلح، هذا شيء ممتاز،
وسجلت وقدمت
الاختيارات لحسام في إعراب القرآن.
يا سلام،
فعملت لهم من قال يصلح، عملت لهم يعني مقدمة وعملت لهم كذا وإيش يعني أنا عملت يعني مخطط لشغلي أنا فيه، وإيش اكتشفت في هالإعراب، في بعض الإعرابات اللي فيها خلافات كذا كذا. نعم يعني في أحيانا أشياء اختلف فيه وأعرابه على شكله قد يوقع يعني في الخطأ. نعم فبينت له أن هذا طريقة اللي اختاروها الإعراب كذا. الآن هي الآية. المهم
المؤمن قبل في الدكتوراه ومنحته هذا
قبل مثل ما بعثت له كل شيء يختص بالدراسه. طيب. وهذا فقبل.
خليني الان. وايضا بعد ذلك انت عملت بعد ان تركت جامعه الامام في العماده عملت في مدارس الرياض. نعم. 17 سنه.
اي نعم.
طيب تطوير العمل ودوركم فيه، ثم بعد ذلك ندخل في الشعر والأدب وغير ذلك. أستأذنك فيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله.
خير إن شاء الله.
أيها الأخوة والأخوات، أنهينا بهذا الحلقة الثانية مع ضيفنا الدكتور محمد منير الجنباز. بقي محطات كثيرة في الحلقة القادمة وهي الأخيرة. أرجو أن تبقوا معنا لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.